زال الكلام لاعتبار الموالاة في الصلاة، وقد ذكرنا أن هنا عدة مطالب. المطلب الأول في اعتبار الموالاة للأقوال كاعتبار الموالاة في تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والتسليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن هناك مرتبتين من الموالاة. المرتبة الأولى أن هناك ثلاث مراتب من الموالاة. المرتبة الأولى هي المرتبة الدخيلة في الاسم، فإنه لو فكك بين حروف كلمة الله أكبر أو فكك بين حروف كلمة الحمد لله بنحو طويل أو بسكوت طويل لم يصدق أساسا أنه قال تكبيرة الإحرام أو قال هذه الجملة، فهذا النحو من الموالاة الدخيلة في صدق الاسم لا إشكال في اعتبارها، فإنها معتبرة عقلان، لأنه أمر بالتكبير ولم يكبر، أو أمر بالتسليم ولم يسلم. المرتبة الثانية من الموالاة ما كانت دخيلة في كون التلفظ صحيحا لا غلطا بحسب العرف العربي، وهذا ما ركز عليه فقيه المستمسك قدس سره، فإنه ذكر أن الإخلال بالموالاة مخل بصحة التكبير بحسب النهج العربي، فيقال بأن هذه التكبيرة هي تكبيرة، بأن هذه التكبيرة ليست بحسب النهج العربي لفظا صحيحا. فلو قال مثلا مثلا قد يقال هذه تكبيرة، لكن يقال هذا النطق بحسب النهج العربي غلط وليس صحيحا. إذن مقتضى ظهور الأمر بالقراءة في أن المأمور به القراءة على النهج العربي الصحيح، فعدم الموالاة إذا أدى إلى أن يكون الملفوظ خطأ وغلطا بحسب النهج العربي، فحينئذ لا يصح امتثال الأمر به. إذن عندنا مرتبة ثانية من الموالاة لا شك في اعتبارها، وهي الموالاة الدخيلة في كون التلفظ على طبق النهج العربي الصحيح. وإن كان سيد المستمسك استخدم هذا دليلا لاعتبار الموالاة مطلقا، لكنه إنما يصلح دليلا على هذه المرتبة من الموالاة الدخيلة في صحة التلفظ على طبق النهج العربي. وإن كان الاسم متحقق وقال هذه تكبيرة بس تكبيرة غلط، أو هذه بسملة بس هذه بسملة غلط، المرتبة الثالثة من الموالاة هي المهمة في البحث، وإلا تلك الموالاة لا إشكال في اعتبارها، وهي الموالاة بين الآيات. فهل أن هذه الموالاة بين الآيات معتبرة أم لا؟ إذ لا إشكال أن من قرأ آية الحمد لله رب العالمين وبعد ساعة قال الرحمن الرحيم وبعد ثلاث ساعات قال مالك يوم الدين، لا إشكال أنه قرأ الفاتحة، فعنوان قراءة الفاتحة قد حصل، وعنوان كون القراءة على طبق النهج العربي قد حصل، ولكن مع ذلك لم تتحقق الموالاة العرفية بين أبعاد السورة يعني آياتها. فهنا ما هو الدليل على شرطية الموالاة في مثل هذا الفرض؟ فلو أن إنسانا بدأ الصلاة من أول أذان الظهر من أول الزوال ولم يخلص منها إلا عند سقوط القرص، لأنه لا يعتد بالموالاة العرفية في قراءته، فهل هذا صلاته باطلة؟ هل قراءته باطلة أم لا؟ الكلام هنا، والكلام هنا في مطلبين أيضا أو في جهتين. الجهة الأولى، ما هو الدليل على اعتبار هذه الموالاة الغير دخيلة لا في صدق الاسم ولا في صحة التلفظ؟ هنا دليلان. الدليل الأول ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه من أن الأمر بالقراءة بحسب المناسبات، هكذا تعبيره، بحسب المناسبات المغروسة في الأذهان ينصرف إلى القراءة المتعارفة وهي القراءة ذات الموالاة. فحيث إن القراءة المتعارفة لدى الناس هي هذه القراءة ذات الموالاة ينصرف اللفظ لها. وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا الانصراف إن كان لغلبة الوجود فهو انصراف غير حجة، وإن كان لغلبة الاستعمال فليس هناك لفظ مستعمل في مورد يكون أكثر من استعماله بمعان أخرى كي ينصرف اللفظ إليه. هناك أمر بتكبير، هناك أمر بتشهد، هناك أمر بتسليم، هناك أمر بالفاتحة، هناك أمر بالسورة، ليس هناك أمر بلفظ واحد كي نقول هذا اللفظ كثرة استعماله في المعنى الكذائي فينصرف إلى المعنى الكذائي لكثرة الاستعمال. إذن فبالنتيجة مجرد هذا الانصراف لا يعتد به، فلا بد أن يقول المحقق الهمداني قدس سره أنه
لا إطلاق في الدليل بعد وجود هذه الكيفية المتعارفة، أي بما أن هذه الروايات اقرأ بفاتحة الكتاب، كبر تكبيرة الإحرام، تشهد، سلم، بما أن هذه المطلقات محفوفة بطريقة متعارفة في القراءة وهي القراءة ذات الموالاة، فلا ينعقد لهذه الأوامر إطلاق يشمل القراءة التي ليس فيها موالاة، ولو من باب مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن إحراز الإطلاق. الدليل الثاني ما أشرنا إليه فيما سبق، إحنا كررنا بعض النقاط لأنه يتوقف عليها البحث الآتي، ما أشرنا إليه فيما سبق من التمسك بالإطلاق المقامي، بأن يقال لما كان المعروف بين الناس في امتثال الأوامر العرفية بالأذكار والأقوال هو أن يؤتى بها على سبيل الموالاة، فلو أمر المكلف من قبل دولة أو شيخ عشيرة أو والد أو أستاذ، يعني من له صلاحية الأمر، لو أمر بنشيد، بقصيدة، بذكر من الأذكار، فإن الطريقة العرفية قائمة على إتيان الذكر المأمور به بنحو الموالاة، بحيث يعدون غير ذلك شنو؟ ليس امتثالا للأمر، فهم يرون أن امتثال الأمر بالموالاة أمر ملزم في مقام الامتثال. إذن بما أن هذه هي الطريقة العرفية لدى الناس عندما يؤمرون بذكر من الأذكار، فنأتي الآن إلى أوامر الشارع فنقول مقتضى الإطلاق المقامي لا للأمر بالفاتحة ولا للأمر بالتسليم، بل لمجموع الأدلة، أي أن هذا إطلاق مقامي لمجموع الروايات، لمجموع الأدلة، بأن يقال هذا المجموع من الأدلة الوارد في القراءة أو هذا المجموع من الأدلة الوارد في التشهد لو كانت الطريقة المتعارفة غير ملزمة بنظر الشارع لورد في دليل من هذه الأدلة الترخيص في ترك ذلك، فحيث لم يرد فيه مجموع الأدلة ترخيص في ترك الطريقة العرفية استفيد من الإطلاق المقامي لمجموع الأدلة أن الطريقة العرفية الملزمة في مقام الامتثال للأمر بالأذكار هي شنو؟ هي المطلوبة شرعاً. إيه؟ لو كان مصب حكم الشارع أي طريقة ولو لم تكن ذات موالاة، ينبه على ذلك لأن هذا يوجب تخلف بعض أغراضه. مثلا لو أن إنسانا صلى على الجنازة بأذكار دون موالاة، فهل يكتفي الولي بصلاته أم لا؟ هذا طلب إلزومي. لو أن مثلا أحد أولاد المتوفى قضى صلوات أبيه بطريقة غير ذات موالاة، هل يكتفي بصلاته الولد الأكبر أم لا؟ هذا مورد غرض لزومي. لو أن النائب عن شخص في حج مثلا أو صلاة أتى بذلك، يعني أتى بأذكاره دون موالاة، هل يكتفى في فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب وأمثال ذلك من الموارد التي يترتب عليها غرض لزومي؟ فلو كان الشارع لا يلزم بالكيفية المتعارفة للزم في أمثال هذه الموارد أن يكتفى بطريقة فاقدة شنو؟ للموالاة، مع أنه لم يرد شيء في مجموع تلك الأدلة من التنبيه على ذلك. فمقتضى الإطلاق المقامي هو قول اعتبار الكيفية العرفية، إلا أن يقال في انعقاد الإطلاق المقامي أيضا يلاحظ المقارنة بين أغراض الشارع. فلو كان هناك منشأ عقلائي لاحتمال تقديم غرض على غرض لم ينعقد الإطلاق المقامي. بيان ذلك ما ذكروه في بحث الجمع بين شنو؟ حكم الواقعي والحكم الظاهري، فقالوا بأن اعتبار الشارع الاستصحاب حجة في مقام الظاهر قد يفوت أغراض واقعية بأن يستصحب الحكم الترخيصي وهو في الواقع ملزم، أو يبني على قاعدة الفراغ وهو في الواقع ملزم، أو يبني على قاعدة التجاوز وهو في الواقع ملزم، أو يقلد الفقيه في فتواه بالترخيص وهو في الواقع ملزم، وأمثال ذلك. فإن كثيرا من هذه الأحكام التي هي أحكام ظاهرية كحجية الفتوى، حجية خبر الثقة، حجية الاستصحاب، حجية قاعدة الفراغ، حجية سوق المسلمين، حجية يد وهكذا، كل أحكام ظاهرية قد يفوت بجعل حجية أغراض واقعية لزومية. لكن مع ذلك يقولون إن الأغراض الواقعية الفائتة، قولوا وياي، بجعل هذه الأحكام الظاهرية لا تقاوم الأغراض الواقعية التي يصل إليها من خلال جعل هذه الحجاج. فما يحرزه الشارع من أغراض بجعل هذه الحجاج أهم من الأغراض الواقعية اللزومية التي تفوته عند تطبيق هذه الحجج، فهو قدم أغراض على أغراض. هو نفس الكلام في المقام. أنتم تقولون بأن مقتضى الإطلاق المقامي لمجموع الأدلة الواردة في باب الأذكار في الصلاة، مقتضى الإطلاق المقامي هو مطلوبية الطريقة العرفية في الأذكار وهي الطريقة ذات الموالاة. لعل الشارع غرضه اللزومي الأكثر تحققا هو في شنو؟ في التوسع، ولكن لم ينبه على أنه لو وقعت طريقة غير ذات موالاة فإنها تجزي، لم ينبه على ذلك، لا لأن المطلوب هو الطريقة العرفية، بل لأن مثل هذه الأغراض الفائتة نتيجة عدم تنبيهه ليست بأهم من الغرض المترتب على إقرار الطريقة العرفية، لأن هذه أغراض تتحقق في فرض كل نادر. والله واحد يصلي على الجنازة 3 ساعات مثلا، أو واحد يقضي الصلاة عن واحد 5 ساعات يقضي في الصلاة، أو واحد وهكذا، أو واحد يقرأ الإحرام مثلا، أحرموا لحج التمتع يقرأها في 3 ساعات مثلا، فروض نادرة. فإذا من المحتمل جدا أن غرض الشارع في الطريقة المتعارفة الملزمة، ومن المحتمل أن غرضه في التوسعة، وإنما لم ينبه على أنه إذا تخلفت الموالاة فلا يضر، إنما لم ينبه على ذلك لأن الغرض الذي يفوت بعدم التنبيه لأنه في فروض نادرة لا يشكل تفويتا لأغراضه إذا أقر الطريقة العرفية. فمع وجود هذا الاحتمال العقلائي لا ينكشف بالإطلاق المقامي أن الطريقة العرفية شنو؟ هي المطلوبة. فافهم واغتنم. نعم.
القياس على مسألة التزاحم الفكري بين الواقع والظاهر، لأن هناك الأهم في معرض الهواء.
الأهم
الملاك الأهم هناك معرضية
للفوارق. أنا ما قاعدين نقيسها، أنا قاعدين جبنا فقط للتقريب أن الشارع قد يضحي بأغراض لأجل أغراض، ما نقيس على ذاك الباب. فهنا نقول نحتمل أن غرض الشارع في التوسعة كما تقولون، ولكن مع ذلك لم ينبه. ليش لم ينبه؟ لأن الطريقة المتعارفة وهي الطريقة ذات الموالاة وافية بأغلب أغراضه، والمتخلف من الأغراض إنما هي أغراض في فروض نادرة، فلا يترتب على إقرار الطريقة المتعارفة التي تفي بأغلب أغراضه لا يترتب عليها جنو نقض غرض مهم بالنسبة إليه. نحتمل ذلك لو لا، بما أننا نحتمل ذلك لا ينكشف بالإطلاق المقامي اعتبار الطريقة العرفية، فيبقى الإطلاق كما هو. ما أسمع؟
وإن كان فيه فوات لبعض أغراض
في فروض النادرة، شو المشكلة؟
بس ما المحذور من أن يبين؟
ماكو محذور، لكن عدم البيان لا يكون ظاهرا. لو بيّن لا محذور، لكن عدم البيان لا يشكل ظهورا في شنو؟ في مطلوبية الطريقة العرفية. فليكن، ولكن عدم البيان لا يشكل شيئا. لماذا يشكل؟ ما دام في سكوته عن الطريقة العرفية يحمل الناس على الاحتياط وإدراك أكمل الأغراض، لأنه إذا التزم الناس بالطريقة العرفية وهي الطريقة ذات الموالاة يحرزون شنو؟ أكمل الأغراض، إذ لا إشكال في أن حصول أكمل الأغراض يترتب على الموالاة لا على عدم ذات الموالاة. فلعل الشارع إنما سكت عن الطريقة العرفية لأنها أوفق بأكمل أغراضه، ولا يترتب على هذا إلا فوت بعض الأغراض في بعض الفروض النادرة. شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة أصلا. إذن فبالنتيجة لا يترتب على الإطلاق المقامي إقرار الطريقة العرفية، عفوا الإلزام بالطريقة العرفية. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، وقع الكلام، وهذا طرحه النائيني في صلاته، وقع الكلام في أن الموالاة العرفية بين آيات الفاتحة أو آيات السورة شرط في صحة القراءة أو شرط في صحة الصلاة. وبينهما فرق من حيث الثمرة العملية، فإن قلنا بأن الموالاة العرفية بين آيات الفاتحة أو آيات السورة شرط حتى في آنات الصلاة، إذن متى ما أخل بالموالاة شنو؟ بطلت الصلاة ولا يمكن التدارك، لأنه يشترط حتى في آنات الصلاة أن يكون هناك موالاة شنو؟ بين الآية ما حصل بطلت الصلاة. نظير الإخلال بالاستقبال في آن من آنات الصلاة فإنه مبطل لها. وأما إذا قلنا بأن هذه الموالاة شرط في صحة القراءة، إذن متى ما تذكر ذلك فيستطيع أن يتدارك ذلك ما دام لم يركع، فإنه قادر على التدارك بأن يأتي بقراءة ذات موالاة. وحيث لا دليل على الأول، عندنا دليل يدل على اعتبار الموالاة بين الآيات حتى في آنات الصلاة كشرطية الاستقبال، حيث لم يقم دليل على ذلك، فلا نستطيع أن نقول بأن هذه الموالاة أكثر من كونها شرطا في صحة القراءة. زين، لو شككنا في اعتبار الموالاة العرفية بين آيات الفاتحة وعدم اعتبارها، فهل يمكن التمسك بالإطلاقات نفي الاعتبار؟
شك
في الاسم. لا الاسم فارغين عنه، فرغنا عن الاسم، فرغنا عن النهج العربي الصحيح. الآن شنو؟ فقط في اعتبار الموالاة العرفية بين الآيات، هل يصح التمسك بالإطلاقات لنفي اعتبار الموالاة بينها؟ جاوب يا شيخ عبد الله، جاوب. دايم شيخ. ما شربت اليوم شاي شيخ عبد الله؟
قلنا بأن الإطلاق إذا كان هناك اعتبار وقضايا نفس الشيء يتمكن.
شنو؟
إذا في
ارتكاز
وقضايا على
اشتراط الموالاة. احنا قلنا للآن إذا ما في دليل على الموالاة وشككنا في الاعتبار، تريد تعود الدليل.
الأصل يعني أصل
عملي. وصلنا إلى الأصل اللفظي. ما عندنا دليل على اعتبار الموالاة، وصلت النوبة للأصل اللفظي. هل يصح التمسك بالإطلاقات، إطلاقات أدلة الأمر بالقراءة، أو إطلاقات أدلة الأمر بالتشهد، أو إطلاقات أدلة الأمر بالتسليم لنفي؟
ليس
في
مقام البيان، ولا مقام البيان.
أحسنت يا شيخ علي، مو كل يوم ما تشكل عدل اليوم. نحن نفينا شنو السالبة الكلية بعد أنت لا. فإذا قد يقال كما ذكر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه أن هذه الإطلاقات ليست في مقام البيان من جهة الكيفية، وإنما هي في مقام البيان من جهة اعتبار الجزئية أو الشرطية، وليست في مقام البيان من جهة الكيفية، فلأجل ذلك لا يصح التمسك بها لنفي اعتبار الموالاة، فتصل النوبة للأصل العملي. أحسنت يا شيخ علي، ما شاء الله عليك.
إطلاق المقام في شيء.
نعم.
إطلاق المقام لسكوت الأمة عن بيان هذا الشرط.
نعم.
لو كان الموالاة شرطا لبينوه، عدم بيانه يعني لأنه ليس شرط. اطلاق مقامي من هالجهه عكس ذاك اطلاق المقام.
ما يخالف بابين في البحث الاتي، بس انا اريد انطلق للبحث الاتي. هذا تمام الكلام في المطلب الاول. المطلب الثاني، في اعتبار الموالاه بين الافعال كالموالاة بين الركوع والسجود، والسجود والتشهد، والتشهد والتسليم، وكاعتبار الموالاة بين سورة الفاتحة والسورة الأخرى، فإنه من اعتبار الموالاة بين الأفعال. زين، قد استدل على اعتبار الموالاة هنا بوجوه. الوجه الأول أن يقال بأنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما فعله الصادق عليه السلام لحماد ثم قال يا حماد هكذا فصلي، كان صلاة ذات موالاة بين أفعالها. فمقتضى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو يا حماد هكذا فصلي هو شنو؟ هو اعتبار الموالاة. ولكن ذكر في بحث التمسك بالإطلاق أنه إنما يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الاعتبار ما لم يكن هناك منشأ عقلائي لاحتمال الخلاف، والمنشأ العقلائي لاحتمال الخلاف موجود، وهو قد تكون صلاة النبي ذات الموالاة أو صلاة الصادق ذات الموالاة من باب أنها مقتضى الطبع والعادة في أن الإنسان إذا كلف بتكليف ينجزه على سبيل الموالاة، لأنه ينجزه على سبيل التواني والتباطؤ، فهذا مقتضى الطبع والعادة في مقام الامتثال لأنه شرعي. أو فقل حيث إن النبي كان في مقام التعليم والإمام الصادق كان في مقام التعليم، خف لا يناسب مقام التعليم أن يصلي 5 ساعات صلاة واحدة ثم يقول يا حماد هكذا فصليه مرة حماد، لا يقدر يدخل الحمام، لا يقدر يروح السوق، لا يقدر. حيث إن الإمام عليه السلام في مقام التعليم فالمناسب لمقام التعليم أن يؤتى بالعمل على سبيل الموالاة والتتابع، لا لأن الموالاة شرط شرعي. إذن فحيث يوجد منشأ عقلائي لقيام النبي بالموالاة أو قيام الصادق صلى الله عليه وآلهما بالموالاة، فحينئذ لا يستفاد من إطلاق قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو يا حماد هكذا فصلي. اعتبار الموالاة شنو؟ شرعان. الدليل الثاني أن يقال بأنه إذا أمر بمجموعة أفعال ذات ملاك واحد، فظاهر الأمر بمجموعة أفعال ذات ملاك واحد اعتبار الاتصال بينها على نحو الموالاة، وهذا كما ترى فقد جزم الفقهاء جميعا بأن غسل الجنابة لا يعتبر في جنوه الموالاة. فلو أن إنسان غسل رأسه ورقبته جنوه عند طلوع الشمس، وغسل الجانب الأيمن عند الزوال، وغسل الجانب الأيسر قبل الغروب بدقيقة، ثم قال الله أكبر. زين، ما هو أي دليل خاص؟ أي دليل؟ أبدا. فقالوا مجرد أنه أمر بمركب ذي أفعال ذات ملاك
واحدين ليس قرينة عرفية على أن المأمور هو المركب ذو الاتصال ذو الموالاة أبدا.
مقدمة ذاك بنفسه مطلوب.
ماكو فرق في المقام، نتكلم أنه في حد هذا مركب مأمور به لولا.
أكو عوض إلى تيمم.
حتى الصلاة لها عوض، حتى الصلاة لها عوض، الركوع له عوض، سجود له عوض، قراءة لها عوض، حتى الصلاة لها أبدان. كونه ذا بدل لا يعني أنه شنو؟ أنه ظاهر في الموالاة. كلامنا الآن في نقطة محددة، هل أن الأمر بالمركب ظاهر في اعتبار الموالاة أم لا؟ سواء كان المأمور به من المأمور بشنو النفسي أو المأمور بشنو الشرطي وأشبه ذلك. أو مثلا افترضوا مثلا تغسيل الميت، كثير تغسيل الميت يقول ما يعترف فيه الموالاة أبدا. لو افترضنا أنه غسل الميت، هذا خب مأمور به نفسي بعد مو غيري، هذا غسل رأس الميت ورقبته في أول طلوع الشمس لأن الميت مثلا عنده مشاكل، ما غسلوا جانب الأيمن إلا عند الظهر، ما غسلوا الجانب الأيسر إلا عند الغروب، كفى كفى. أبدا أبدا، هذا من عندك يا شيخ علي، إشكالك الأول قبلناه، ما إشكالك الثاني ما نقبله. المأمور بغسل الميت، نعم، بين غسله بالسدر وغسله بالكافور وغسله بالماء القراح يوجد أوامر ثلاثة، أما في كل غسل له أوامر لا أحد حكاها، ما أحد حكاها يا شيخ علي، ما أحد حكاها لا من الأولين ولا من الآخرين. هذا غسل واحد مطلوب مأمور به واحد. يا شيخ علي سامحني مسامح 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 سامحنا سامحنا يا شيخ علي سامحنا. الدليل الثالث أن يقال إن الروايات التي عبرت بالقطع كقوله الحدث يقطع الصلاة، القهقهة تنقض الصلاة، إن التعبير بالقطع دال على أن للصلاة هيئة اتصالية وإلا لما عبر بالقطع. الجواب عن ذلك أيضا واضح، إن مجرد التعبير بالقطع إنما يكشف عن انتقاض صحة الصلاة لأن للصلاة هيئة اتصالية. فعندما يقول الحدث يقطع الصلاة يعني أن الحدث إذا وقع فسدت الصلاة فلا يلتحق ما بعده. لما القهقهة تنقض الصلاة، إذا وقعت لم يلتحق ما بعده بما قبله، فلا يستفاد من التعبير بالقطع أكثر من فقدان الصحة لأن للصلاة هيئة اتصالية ذات موالاة. فوصلنا إلى الدليل الرابع وهو التمسك بالارتكاز، والحمد لله رب العالمين.